بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سمحت شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، في إطار الملف الكبير الذي كنا قد طرقنا أبوابه من وحي سيرة علي عليه السلام، ومن خلال التجارب التي سلكتها الفئات المضادة ولا سيما فئة الخوارج التي أفسحت المجال في الإسلام فيما بعدها لولادة فئات تكفيرية عديدة، تطرقنا إلى هذا الموضوع في عدة جوانب، وكنا في الحلقة السابقة قد سلطنا الأضواء على نظرة الإسلام بطريقة وبأخرى إلى غير المسلمين، أو إلى أن الذين يسلكون طريق الكفر في بعض الأحيان قد يكونون معذورون، من خلال كلام الإمام الخميني ومن خلال ما تحدث فيه الشهيد مطهري حتى عن ديكارت. ووصلنا إلى أن نطرق الباب حول نظرة الإسلام إلى أهل الكتاب بشكل أوسع في عقائدهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم وما إلى ذلك. يعني أريد في البداية سماحة الشيخ أن نقف ولو إطلالة عامة على الموقف الإسلامي حيال أهل الكتاب في هذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما سلف كما أشرتم كنا نتناول ظاهرة التكفير من زاوية نظرة الإسلام لغير المسلمين، وقد تحدثنا فيما مضى بإسهاب عن أن غير المسلم قد يكون معذورا عند الله في كفره فيما إذا كان لم تقم عليه الحجة، وخلصنا إلى أنه ليس كل كافر يعذب بالنار. واستكمالا للصورة كما سألتم وطرحتم، لابد أن نتناول جانب آخر. ما تقدم من حديث كان في الجانب العقائدي، أنه هل غير المسلم الذي لا يقتنع بالعقائد الإسلامية قد يكون معذور أو لا. تحدثنا هذا في الجانب العقائدي، لابد أن نطرق المسألة من الجانب التشريعي أيضا، وهي أنه هل يطالب بالأحكام وبالتشريعات الإسلامية. الجواب أن لدينا قاعدة في هذا المجال سنشير إليها. هذه القاعدة يعني تؤسس لإعفاء غير المسلمين من التكاليف الإسلامية، وقد تبنى جمع من العلماء كما أشرت فيما مضى إلى أن غير المسلمين لا يكلفون بالفروع. هذا هو الرأي المعروف الآن، وإن كان هناك رأي مشهور يقول عكس ذلك فيما مضى.
داخل الدولة الإسلامية يعني داخل الوسط.
والإسلام يعني لم يكتفي بعدم إلزام غير المسلمين بعباداته وطقوسه الخاصة، لم يلزمهم بذلك، بل منح أهل الكتاب منهم سيما حرية دينية، فأقرهم على عقائدهم وعباداتهم وسلوكياتهم المشروعة في دينهم، وإن كانت محرمة في شريعتنا، بل حتى لو كانت تمثل شركا بحسب نظرتنا ومعتقداتنا الإسلامية. ولهذا لا يجوز قمعهم ومنعهم من ممارسة أعمالهم العبادية بحرية تامة. ونحن عندما نرجع إلى السيرة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سمح لنصارى نجران أن يؤدوا طقوسهم وصلاتهم ويضربوا حتى بالناقوس في مسجده في المدينة المنورة، حتى أن بعض المسلمين هاي اللي بيقولوا عنهم أحيانا ملوكيين أكثر من الملك، أجوا ليعترضوا على الرسول: أفي مسجدك هذا يا رسول الله؟ فقال: دعوهم. فهي رحابة الإسلام. إنه إذن بعد ما استكملنا الصورة عن الجانب العقائدي وأن الكافر قد يعذر حتى في عدم إيمانه بالعقائد الإسلامية، دخلنا إلى الجانب التشريعي وتبين أن الإسلام لا يكلف غير المسلمين بالتكاليف الإسلامية، بل يقرهم
على عباداتهم،
على أعمالهم وعباداتهم. ولهذا لا يجوز حتى في ظل الدولة الإسلامية أن يمنع غير المسلم من شرب الخمر، أكل لحم الخنزير، ما دام ذلك جائزا في شريعته.
ولكن
نعم، في شغلة وحدي أنه لا يتجاهروا، أن لا يتجاهروا بفعل المنكرات خشية، لأن الشارع ليس ملكا لشارع عام للمسلمين ولغيرهم، فقد تؤدي هذه إلى انتشار هذه المنكرات بين المسلمين. أما أن يرتكب هذه الأمور في بيته ويمارسها، فليس من حق أحد من المسلمين أن يتجسس عليه أو يعترض عليه في ذلك. خليني أذكر أكثر. نحن مثلا المسلمين عندنا أن الإنسان المسلم لا يملك الخمر والخنزير، أصلا لا يملك، لأنه لا مالية له، لأن الشارع يقولون ألغى مالية هذه الأمور الإسلام. فإذا واحد عنده خمر وخنزير ما إلى قيمة، لا مالية، لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها. لكن لو فرضنا أن شخصا ذميا، شخصا كتابيا، باع خمرا أو خنزيرا وقبض الثمن، ثم سلم هذا الثمن لمسلم هدية أو لأن له عليه دين، يجوز للمسلم أن يتملك هذا الثمن قضاء لدينه؟ الجواب نعم. وهذا طبعا ما دلت عليه الأخبار الصحيحة المروية عن أهل البيت عليهم السلام. في رواية صحيحة السند: قلت لأبي عبد الله: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحل لي أخذها؟ بيع خمر وخنزير وتسدني إليني. فقال: نعم، إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك، لأنه هذا في شريعته هذا البيع جائز، فلذلك المال بحلال وأنت بجزء لا تأخذ هذا المال من هذا الإنسان. هذه يعني المسألة من هذه الجهة.
استكمالا لهذا الجانب سمحت شيخ، هناك يعني عدة جملة من القواعد تعاطى بها الإسلام مع غير المسلمين، من ضمنها يعني القاعدة التي تقول أن الإسلام يعني قطع أو جب ما قبله.
جيد،
كيف يتعاطى الإسلام مع غير المسلمين في هذا الجانب؟
يعني خليني أقول في هذا السياق المفعم بالتسامح والحيوية تأتي هذه القاعدة التي أشرتم إليها، التي تعفي الغير المسلم إذا دخل في الإسلام،
تعفيه من الالتزامات السابقة، يعني
من المحاسبة، من المسؤولية عما فعله في زمن كفره. هذه يسميها الفقهاء قاعدة الجب. الجب، الإسلام يجب ما قبله، الجب بمعنى القطع، العفو، يعني يهدم، أو بعبارة أخرى يهدم ما قبله. هذه طبعا الرواية مستفادة من حديث نبوي معروف رواه المسلمون قاطبة، جاء فيه الإسلام يجب ما قبله، يجب بمعنى يهدم ما قبله. لكن خلينا نشرح القاعدة شوي ولو بالأمثلة. يعني شو معنى الإسلام يجب ما قبله؟ معناها أن كل اعتقاد أو فعل أو قول صادر من الإنسان في زمن كفره، وكان هذا القول أو هذا الاعتقاد أو هذا الفعل يترتب عليه عقوبة من وجهة نظر الإسلام، فعندما يسلم هذا الشخص يكون إسلامه سببا في ارتفاع ذلك الضرر وسقوط تلك العقوبة. فمثلا لو أن شخصا كفر بالله، سب الله والعياذ بالله، كذب برسوله، حارب الرسول، انتهك المقدسات الإسلامية، مزق القرآن، شتم المسلمين، ثم فعل الفاحشة، شرب الخمور، ثم أسلم، فالإسلام يمحو كل ذلك. بيجي إلى الإسلام، الإسلام يعفو له عن كل ما سلف منه، لا يطالبه بشيء، ما بيقول له لازم تصلي ما أدري 50 سنة إذا أنت مسلم وعمرك 50 سنة أو أكثر أو أقل، ما بيعاقبه على شيء من هذه الأمور. في رواية أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ عن سؤال، أنه نحن بنعرف أنه بالإسلام اللي بيطلق مرته 3 مرات بتحرم عليه مؤبدا حتى تتزوج شخص آخر. فهذا قال له: أنا طلقت بالإسلام
قبل الإسلام
بالشرك تطليقة وبالإسلام تطليقتين، فهل بيصير هاي 3 وبتحرم علي الآن؟ تقول الرواية أن الخليفة عمر سكت، فقال له الرجل: ما تقول؟ فقال: أنه خل نستفيد من علمي علي عليه السلام، فقال مكانك حتى يجيء علي بن أبي طالب. ومعروف أن الخلفاء كانوا يستعينون على الاستنارة والأخذ بآراء الإمام علي عليه السلام، حتى قال الخليفة الثاني: ما كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن، أو لولا علي لهلك عمر. على كل هكذا كان الإمام علي عليه السلام يتعاون مع الخلفاء ممن سبقوه ويشير عليهم ويقدم لهم الرأي. فجاء الإمام علي عليه السلام فقال الخليفة عمر: قص عليه قصتك. فقص عليه القصة، أنه أنا رجل وضعي كذا وكذا، طلقت زوجتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين. فقال علي عليه السلام: هدم الإسلام ما كان قبله. هي عندك على واحدة، يعني بعد عندك فيك تطلقها مرة ثالثة، لأنه في الشرك مش محسوب هذه الطلقة، فإذا محسوب طلقتين بالإسلام، فبعد عندك قادر تطلقها طلقة واحدة. هذا إشارة إلى هذه القاعدة اللي كما قلت قاعدة المفعمة بالتسامح. في رواية أخرى أيضا يعني جاء في السيرة، كما جاء في السيرة الحلبية، أن عثمان جاء إلى النبي يشفع في أخيه ابن أبي سرح، وكان على ما تقول الروايات كان مؤذيا للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لعثمان: أما بايعته وآمنته؟ أنا بايعته وآمنته. قال: بلى، ولكنه يذكر ما جرى منه معك من القبيح ويستحي. هذا كان مؤذي جدا للرسول، حتى أنه كان يلقي عليه يعني فضلات الحيوانات وما إلى ذلك. فقال له النبي أنه ما في داعي يستحي، الإسلام يجب ما قبل، هذه الأمور اللي فعلها بالشرك خلاص معفو عنها ولا يلتفت إلى ذلك. هاي هي القاعدة التي يعني يمكن أنها بذكرها تكتمل هيك الصورة، تكتمل الصورة من ناحية تعاطي الإسلام مع غير المسلمين بالمنظور العقائدي وبالمنظور التشريعي، لأنهم معذورون قد يكونوا في عدم اعتقادهم ببعض الأصول الإسلامية فيما إذا كانوا قاصرين جاهلين قاصرين، وأيضا هم غير مكلفين بالتشريعات الإسلامية، بل يقرون على تشريعاتهم ولو أن شخصا اختار منهم الإسلام، فالإسلام يجب ويعفو عما قبله. هذه الصورة كاملة.
لا شيخ، يعني هو كتعليق صغير على هذه المسألة، أنه قد يقول قائل بأن هذا دليل ولا شك على سماحة الإسلام وعلى رحابته في التعاطي مع الآخرين ولا سيما أهل الكتاب، ولكن قد يشير من ناحية أخرى لأن ذلك وراءه قد يكون وراءه يعني سبب سياسي أو سبب دعائي إذا صح التعبير، بمعنى أنكم يعني عندما تقدمون لهذا غير المنتمي إليكم دينيا هذه الأمور وتقولون له أن الطريق إلى الجنة يصبح مفتوحا من هذا الباب، فأنتم بذلك تعملون على أن تدخلوا غير المسلمين جميعا في الإسلام، يعني أن الإسلام كما يقول البعض عنه أنه يعني يحاولون أن يلقوا بالتهمة على الإسلام أنه دعوة، أنه دين يحاول أن يجذب الآخر، فهذا جزء من عمل الإسلام للجالب وليس من طبيعته كتسامح.
نحن يعني لا ننكر أن هذا العمل سوف يترك أثرا في نفوس الآخرين، لكن الإسلام لا يصطنع التسامح. لب الدعوة الإسلامية هو التسامح. النبي ما كان يمثل عندما كان يعفو عمن ظلمه وعمن أساء إليه وعمن شتمه، هذا خلقه الكريم، وقد امتدحه الله بذلك بما لم يمتدحه بأي شيء آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. فالإسلام والنبي طبعا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عندما يقول الإسلام يجب ما قبله ويدعو للانفتاح على الآخرين سيما من أهل الكتاب، بالعكس، لأن الإسلام طبيعته كذلك. ولذلك ترى القرآن الكريم فرق بين مثلا النصارى واليهود، النصارى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ثم يقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. هذا الإسلام ما عم يتودد للنصارى، بالعكس، في الجزيرة العربية آنذاك كانوا اليهود منتشرين أكثر من النصارى، يعني كانوا في المدينة معروفين. فالإسلام مش قضية تودد بقدر ما قضية أن طبيعته تقتضي ذلك، ولكن كما قلت في نهاية المطاف، إذا كان الإسلام أيضا يرمي فيما يرمي إليه جذب الناس إلى الحقيقة وإلى النور وإلى الهداية، فهذا أمر لا نتنصل منه ولا نتنكر له.
وبالإضافة إلى ما ذكرتموه سمعت شيخ، يعني من الواضح تماما أن الإسلام لا يهمه أن تكثر الناس من حوله، صح أنه الإسلام هو دعوة للخير ودعوة للصلاح ودعوة للهداية، ولكن حتى الآيات القرآنية التي كانت تحث النبي على أن يمارس عمل الهداية بين الناس كانت تقول له بأنه ليس عليك من هداهم من شيء إذا لم يلتزموا، إذا لم يتحركوا في خط الفضيلة، إذا صح التعبير
تماما. فليس القرآن صريح يعني أنه لعبد مؤمن خير من مشرك، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الإسلام ينظر إلى النوعية ولا ينظر إلى الكم والعدد فقط، ويهمه التقى الورع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس سواسية. الذي يفرق شخص عن شخص آخر هو الأعمال التي والخدمات التي يؤديها للمجتمع وما يتحلى به من الفضائل ومن الأخلاق،
أنه لا يستهدف أن تكون جماعته هي الجماعة المسيطرة على العالم أو الأكثر في العالم، بقدر ما يستهدف أن يقدم سبيل الحق للناس كي يسلكوا.
تماما. نحن كما قلت لا نتنكر أن الإسلام يزعم لنفسه أنه الهدى والنور، ولذلك إذا عمل على أن يوصل هذه الدعوة إلى الآخرين هذا ليس أمرا منكرا تماما، وليس بدعا في هذا الشيء. كل الأديان الأخرى تحاول أن تمارس التبشير بطريقة أو بأخرى،
أو أن تقدم يعني فكرها للآخر بأنه هو الفكر الأصح والأفضل. يعني هنا ليس بعيدا عما نسير فيه سماحة الشيخ، يعني هناك مبادئ إسلامية عامة أطلت على موضوع التعاطي مع الآخر، يعني هي موجودة في يمكن فيما بين المسلمين ولكن أيضا فيما بينهم وبين الآخرين. يعني بعض المبادئ التي يعني تحاول أن تقدم الآخر مستوى من التعاطي الإنساني معه، يعني قد يكون متفوقا ولا شك كما نرى نحن على الآخرين. يعني هذه المبادئ التي من ضمنها بعض القواعد، يمكن إذا أحببت سماحة الشيخ أن نتوقف عند بعض القواعد منها. مثلا نظرة الإسلام إلى مسألة الدماء، سواء كانت دماء المسلمين أو دماء الآخرين، يعني من حيث الإطلالة على هذا الموضوع بشمولية أكثر.
حقيقة يعني في هذا السياق تأتي المبادئ الإسلامية اللي هي مبادئ على المستوى الإنساني عامة، ومن أهم هذه المبادئ هو مبدأ صيانة وعصمة الدم الإنساني والعرض والكرامة والنفوس. طبعا هذا الحديث يمكن في زماننا يكتسب أهمية، لأننا يعني لا تزال يوميا وسائل الإعلام تطالعنا بين الفينة والأخرى بأخبار ومشاهد يعني مزعجة مؤلمة عن أعمال عنف تتسم بالوحشية المفرطة، وربما يتبناها بعض المسلمين مع الأسف الشديد، يتبنى هذه
وتوحي الأعمال. بأن المسلمين يستحلون دماء
نعم
الآخرين،
أن المسلمين يقتلون الآخرين
حتى يقتلون بعضهم بعضا،
يقطعون الرؤوس، هذا الأمر، يعتقلون الصحافيين،
يخطفون
أو ما إلى ذلك الأبرياء. هذا الأمر كما نرى يعني يسيء حقيقة، وإن كان الإعلام أحيانا عم يبالغ لكن في واقع لا يجوز أن نتنكر له مع الأسف الشديد. وهذا الأمر كما قلت يسيء إلى سمعة الإسلام، يشوه سمعة المسلمين، يصور أن المسلم هو يعني إنسان يستهويه سفك الدم. ولذلك يكون من الضروري بمكان أن تتضافر الجهود، جهود المصلحين، جهود الفكرية والتربوية والسياسية والإعلامية في سبيل يعني تخليص الأمة من هذا المرض، من هذا الداء العضال. من جملة الأمور التي يعني تساعد على الخروج من هذا النفق أن نشير إلى هذه القواعد التي سألتم عنها، وأهم هذه القواعد قاعدة عصمة الدم. عصمة الدم قاعدة أساسية في الإسلام، مع قطع النظر عن هوية صاحب الدم، هويته مذهبية أو الدينية. القتل وسفك الدم قبيح في شريعة العقل والعقلاء قبل أن يكون قبيحا في شرع الله سبحانه وتعالى، لأن القتل وسفك الدم هذا ظلم، والعقول تستقبح الظلم،
الفطرة الإنسانية ترفض ذلك.
نعم. أما في طبعا في شريعة السماء فحفظ النفس هو من أهم المقاصد التي هدفت الشرائع إليها، ولهذا نجد أن القرآن اعتبر أن قتل نفس واحدة تعادل قتل البشر جميعا، وأن إحياء نفس يعادل إحياءهم جميعا، كما جاء في قوله تعالى في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو المبدأ. إذن المبدأ عصمة الدماء، نعم في استثناءات، القاتل، القتل دفاع عن النفس، قتل المفسد في الأرض، لكن المبدأ أن الأصل في الدماء أنها مصونة معصومة لا يجوز سفكها. في إلى استثناءات، وهذه الاستثناءات يعني مش بس عند الإسلام، ربما في كل الأعراف والأديان وعند كل الملل والأقوام أنه في حالة الدفاع عن النفس أو القاتل، إذا هناك القاتل يقتل. وإن كان الآن في عصرنا الحاضر يمكن في تشكيك صار في قضية قتل القاتل، بس هاي قضية عرفها التاريخ البشري، قتل الإنسان المفسد والمحارب، قتل الدفاع عن النفس، هذا يجوز، وأما في غير ذلك لا يجوز سفك الدماء. هذه هي القاعدة يعني الأساسية. طبعا يعني مزيد من التوضيح، وأقول بأن الإسلام جعل الأصل في الدماء هو في موضوع الدماء والنفوس والأعراض، جعل الأصل هو الاحتياط. يعني نحن عندما نراجع النصوص فنجد تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الإقدام على سفك الدماء وبالاستهانة بأرواح الناس.
ليس هذا فحسب سمعت شيخ، يمكن ربما حتى أنه بإطلاق الكلمات التي قد تؤدي إلى،
نعم هو هذا ما أردت قوله، والإعانة على الجريمة ولو بشطر كلمة. ففي الحديث عن علي بن الحسين
محرض يعني
زين العابدين، التحريض، نعم هذا اليوم يسمى التحريض، محرض على الجريمة ولو بكلمة، ولو بكلمة. قال علي بن الحسين عليه السلام، قال رسول الله: لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم، يعني ما يغركم هذا الشخص، فإن له عند الله قاتلا لا يموت. قالوا يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟ فقال الموت. وفي رواية عن الإمام الباقر قال: أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابني آدم فيقضي بينهما، لأنه أول دم سقط على وجه الأرض هو دم ابن آدم عندما قتله، تماما عندما قتله أخاه، الأخ يقتل أخاه. يقول: فيقضي بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا. وعن الإمام الباقر: إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، فيقال له: بل ذكرت عبدي فلان فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه، هذا نصيبك من دمه، لأن قلت كلمة أدت إلى مقتله وهذا هو نصيبك من دمه. هل النصوص كما قلت انطلاقا منها أسس فقهاؤنا قاعدة خاصة في باب النفوس والدماء سموها قاعدة الاحتياط؟ هاي القاعدة خلافا للقاعدة المعروفة في سائر الأبواب. يعني إحنا في باب الطهارة عندنا قاعدة شو بتقول؟ كل شيء لك طاهر. في باب مثلا الحلال والحرام عندنا قاعدة تقول: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. لكن في باب الدماء الأصل أن الدماء محرمة حتى يثبت لك أنها يجوز سفكها، الأصل الحرمة.
ولذلك يعني سمعت شيخ في موضوع الكلام وفي موضوع الثرثرة التي قد تنطلق، يعني سواء في ظروف كالظروف التي نعيشها الآن أو غيرها من الظروف، يعني إصرار الإسلام على أن الكلمة الواحدة قد تكون أو قد تجلب يعني في يوم القيامة عقابا لمن أطلقها، فهذا الإصرار هو يعني تأكيد على أن على الرجل أن يضبط لسانه بطريقة حاسمة.
وقد أكد الإسلام على موضوع اللسان تأكيدا بالغا، لعلنا في إحدى الحلقات السالفة تحدثنا عن هذا الموضوع من وحي كلام الإمام علي سلام الله عليه، موضوع الكلام وضبط اللسان. بعض الصحابة ما كانوا يتكلمون فأمرهم النبي بأن يضبطوا ألسنتهم، فقالوا: وهل نؤاخذ بما تقوله ألسنتنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر ما يدخل الناس النار بسبب هذا اللسان. أنا ما أردت قوله من خلال هذه النصوص التي تؤكد على موضوع الاحتياط، هذا لازم يأسس عنا ذهنية تتورع عن ارتكاب الدماء، لازم يأسس عنا، يصير عنا عقدة من موضوع سفك الدم والإقدام على الدم، ذهنية كما قلت تتورع عن الخوض في ذلك في كل ما يؤدي إلى سفك الدماء أو يعين على سفكها بغير حق. طبعا لكن الغريب يعني أن بعض المجموعات التكفيرية التي تستهين بالأرواح وتسترخص سفك الدماء نجدها لا تفرق بين مسلم وغير مسلم، بل تنتهك حرمات الجميع، معتبرة أن كل الناس حتى عامة المسلمين الذين لا يوافقونها الرأي تعتبرهم كفار وأنهم حربيين وأن يجوز سفك دمائهم.
يعني وأنا سمعت شيخ كنت يعني سأطلع يعني عليكم سؤالا في هذا الإطار، يعني حول هذا الذهنية المتراكمة التي انطلقت من تجارب التاريخ كما أشرنا في النظرة إلى نفس المسلم. يعني أشرتم في الحديث في حلقات سابقة عن موضوع الخوارج وكيف أنهم يعني وجدوا مشكلة في أنهم قتلوا خنزيرا وأن هذا الخنزير تابع لذمي وأنهم ذهبوا ليدفعوا الدية عن هذا الخنزير، ولكنهم في الوقت نفسه قتلوا ابن الخباب بن الأرت وبقروا بطن زوجته وأسقطوا حاملها وقتلوها ولم يجدوا في ذلك مشكلة. يعني صح أن الإسلام في الأصل عصمة الدماء، ولكن كيف تراكمت هذه الذنية حتى أصبحت نظرة حتى إلى المسلم أنه يجوز قتل المسلم؟
هو هذا سؤال في غاية الأهمية، يعني خل نسأل عن المناشئ
التي دفعت إلى هنا.
هذا سؤال مهم، لكن أعتقد ليس من الصحيح أن نستبق الأمور، لأنه نحن سنتحدث بحديث مستفيض عن مناشئ التكفير، لكن على العموم الجهل والبساطة والسفه الفكري هو أحد أهم وأخطر المناشئ، وسوء الفهم للإسلام وسوء فهم مقاصد التشريع الإسلامي هو الذي أوقع هؤلاء فيما نقول. يكفرون المسلمين، يتجرؤون على سفك دماء المسلمين قبل غير المسلمين، مع أن الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول الخبر أنه أتي رسول الله فقيل له، يجوا المسلمين لعند الرسول وقالوا له يا رسول الله قتيل في جهينة، في قتيل في جهينة في حي في قبيلة. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم، بمجرد أن سمع في قتيل بهذه المنطقة بهذه القبيلة قام ومشى إليهم. تقول الرواية وتسامع الناس بالخبر أن الرسول إجا إلى هذه المنطقة فأتوه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن وقف على جثة القتيل من قتل ذا؟ فقالوا يا رسول الله ما ندري، شو عرفنا؟ فقال وهو في حالة تعجب وغضب قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله، في بينكم أنتم المسلمين شخص يقتل ولا يدرى من قتله،
وين الأمن؟
والذي بعثني وين أمن اجتماعي، والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار. لو أهل السماوات والأرض بيشتركوا بسفك دم إنسان محقون الدم معصوم الدم
لو على مستوى أن يرضوا بذلك
لأكبهم الله على مناخرهم في النار، هي قيمة الدم في الإسلام. ولذلك نحن ندعو هؤلاء الناس الذين يستهينون بسفك الدماء سواء دماء المسلمين أو غير المسلمين أن يعيدوا القراءة، قراءة الإسلام جيدا، أن يرجعوا إلى النصوص الإسلامية،
إلى منابع يعني
إلى منابع القرآن، أن يحاكموا ذهنيتهم على ضوء مقاصد التشريع وعلى ضوء النصوص الإسلامية التي كما قلت يعني تعطي قيمة عليا للدم، حتى أن الإنسان يجب أن يعيش القلق إزاء الإقدام على أي كلمة أو فعل قد يؤدي إلى سفك دماء الآخرين.
هو هذه الدعوة للإحتياط في الدماء وللعودة إلى الأصول الإسلامية في النظر إلى الآخر هي ليست دعوة إلى جهة بعينها، يعني هي دعوة إلى المسلمين ككل وإلى الجهات الإسلامية وإلى كل الفئات وإلى كل المذاهب وكل العقائد، أن عليها أن تعود إلى القرآن في النظرة إلى الآخر سواء أكان مسلما أو لم يكن من المسلمين. سمع الشيخ، يعني هذا موضوع الدماء قد يطل بنا على عنوان آخر، يعني هو عنوان أخلاقيات الحرف في الإسلام، يعني كيف يعني ولو أخذنا يعني نمط قصير في هذه الموضوع.
طبعا هذا يعني هو بحث،
لأننا سنعود إليه كما تشيرون على ما أعتقد في الحلقة القادمة، ولكن لا بأس أن نطلع عليه من حيث مقدماته يعني العامة لنبحثه فيما بعد إن شاء الله.
يعني في هذا السياق، سياق صيانة الدماء وعصمة الدماء في الإسلام، يأتي الحديث عن الحرب، لأن الحرب قد يتوهم البعض أن الحرب خلص يستباح فيها كل شيء، تستباح فيها الدماء، تستباح فيها الأعراض. لا، الإسلام الذي صان الدماء كما قلت، التي تعتبر القاعدة الأساس عنده الاحتياط في الدماء، صون الدماء، حتى الحرب جعل لها آدابا وجعل لها أخلاقيات وضوابط تقيد حركة الإنسان المجاهد ويمنع من تجاوزها، وإلا إذا تجاوز تلك فقد أجره ولم يعد مجاهدا في سبيل الله.
ممكن مر علينا سمحت الشيخ، يعني حتى قبل ما تشيرون إليه، يعني حتى حديث علي بن أبي طالب عن موضوع الحرب، يعني كما ورد في نهج البلاغة في أكثر من موقع يتحدث عن الحرب، وأن الحرب ليست هدفا بالنسبة إليه، وإلى أن يقول حتى في صفين أنه والله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أن تهتدي بي فئة فتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقاتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بأثامها. يعني قبل أن نصل إلى الحرب، صح، الإسلام وضع حدود حتى لا نصل إلى الحرب في الأصل.
هو صحيح، يعني الإسلام ليس طالب حرب، وهو وإنما يطلب الهداية، ولذلك الحرب آخر الحلول تكون عندنا، وهذا ما جسده، ما أكدته، يعني ما نستفيده من النصوص الدينية والإسلامية، وما أكدته تجارب النبي والأمير المؤمنين عليه السلام، فكان يعني لا يدخل الحرب إلا بعد أن يستنفذ كل الوسائل. وما ذكرناه سابقا عن الخوارج يعتبر خير مثال، متى وقف الإمام ليقاتلهم؟ بعد أن استنفذ كل وسائل الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الحوار، تعرف شو بدكم، ولكنهم لم يرعوا وأصروا، يا ليتهم أصروا مثلا على يعني نقد الإمام ومعارضة الإمام معارضة سلمية، فتح لهم كل هذه المجالات أن حتى يشتموا علي، وهذه طبعا لن تجد له حتى في تاريخنا المعاصر وفي أرقى الديمقراطيات نظيرا، أن يشتم الحاكم ويسكت،
لا بل عندما يشتم يقول لهم تعالوا ندخلوا في حوار
ويدعوهم إلى الحوار، ويمنع أصحابه من أن يردوا عليهم حتى بالشتيمة، لأنه يقول لهم مهلا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. فنعم الإمام، نعم عندما وصل الأمر إلى أن هؤلاء أخلوا بالنظام العام، قطعوا الطرقات على المسلمين، أصبحوا أشبه باللصوص يعتدون على الناس، وكما أشرنا قبل قليل وذكرتم قضية ما فعلوه مع عبد الله بن خباب بن الأرت ابن الصحابي المشهور، وهو رجل مسلم لم يفعل شيئا، قتلوه، قتلوا زوجته، بقروا بطنها، واعتدوا وعاثوا في الأرض فسادا، فوجد الإمام أنه لا بد من الوقوف للتخلص من شرهم، وحتى وقت لوقف دعاهم وحذرهم ونبههم، وهكذا كانت سيرته في كل حروبه سلام الله عليه، وهذا أيضا ما جسده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحرب إذن والقتال كره، يعني الإسلام لا يحبه، كما أنه كره على الإنسان وعلى طبيعة الإنسان أنه يكره ويفر من القتل، الإسلام يعتبر أن الحرب أيضا كره.
ثم قال زهير بن أبي سلمة، يعني حتى الجاهليين كان يقول وما الحرب إلا ما عرفتم وذقتم ولستم عنها بالحديث المرجم.
نعم، لكن هو الكلام هنا أنه إذا كان ولا بد من الحرب ووصلت الأمور إلى الحرب، فكيف نراعي تلك القواعد التي أشرنا إليها؟ هل في الحرب يعني تتغير القواعد؟ بالتأكيد في بعض القواعد تتغير في الحرب، ما في مزح، ما بترمي على عدوك أثناء وهو يطلق عليك النار، ما لا تستطيع أن ترمي عليه وردة، لابد أن تقاتل. لكن مع ذلك فقد قيد الإسلام الحرب بمجموعة من الضوابط والقيود لابد من مراعاتها، وحقيقة هي قيود يعني حبذا لو يستمع المسلمون وغيرهم إليها، فإنها تمثل يعني إشراقا أخلاقية عالية لن تجد لها نظير حتى في ما يسمى الآن بمواثيق حقوق الإنسان التي ترعى حقوق الأسرى وحقوق الجرحى واللاجئين أو ما إلى ذلك.
على كل حال سمعت شيخ، يعني هذه المبادئ العامة للحرب في الإسلام وهذه الأخلاقيات العامة لابد أن نتطرق لها في الحلقة القادمة، ولكن هذه الإشارة في البداية في بداية هذا الملف إذا صح التعبير أن الإسلام كما جعل هناك عصمة للدماء وكما احتاط في مسألة الدماء وكان في الأصل أن نحمي الدماء وأن لا نرهقها، فكذلك الأمر احتاط الإسلام في مسألة الحرب وفي البداية وفي الأصل لا حرب، ولكن عندما تفرض الحرب فلابد من أن تكون لها تشريعاتها وأخلاقياتها ونظمها. يعني سمحت الشيخ إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة وإلى حلقات قادمة بعونه تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، نلتقي في الأسبوع القادم بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.